خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة.
ثم ختم هذا الفصل بهذا الحديث الذي فيه النهي عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى والتحذير من ذلك، وأن المجلس الذي يجلسه الإنسان والمضطجع الذي يضطجعه الإنسان ويكون خاليا من ذكر الله سيكون ترة عليه، أي حسرة وندامة يوم القيامة يوم يلقى الله تبارك وتعالى، يندم ويتحسر ولا ينفعه حينئذ الندم. فختم بهذا الحديث الذي فيه النهي عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. ومعنى ترة أي حسرة وندامة، يكون هذا المجلس ندامة عليه يوم القيامة لأنه مجلس خلا من ذكر الله. ثم ذكر أيضا المضطجع، عندما يضطجع الإنسان على شقه لينام أو على شقه ليستريح ثم يقوم من اضطجاعه دون أن يذكر الله تبارك وتعالى، هذا أيضا يكون عليه حسرة يوم القيامة وندامة، يكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. وهذا فيه تأكيد على المعنى الذي مر معنا في الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في كل أحواله، وهو قائم يذكر الله، وهو قاعد يذكر الله، وهو مضطجع يذكر الله. فإذا اضطجع مضطجعا وقام منه ولم يذكر الله تبارك وتعالى كان عليه من الله ترة في مضجعه ذلك. وكذلك إذا قعد مقعدا وقام منه ولم يذكر الله تبارك وتعالى كان عليه من الله ترة. فالحديث فيه تأكيد على أهمية العناية بالذكر في كل الأحيان وفي كل الأوقات، في حال القيام وحال القعود وحال الاضطجاع المسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه. والحديث فيه خطورة المجالس التي تخلو من ذكر الله على أصحابها وأربابها، خطورة المجالس التي تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى ويقوم منها أصحابها غير ذاكرين لله تبارك وتعالى، فهذه المجالس مجالس خطيرة جدا ومضرة بأصحابها، وستكون عليهم يوم القيامة ندامة وحسرة. وفي الحديث إشارة أيضا إلى أن المجالس إن لم تشغل بذكر الله تبارك وتعالى فيكون بركة على أهل المجلس وخيرا وذكاء ورفعة، إن لم تشغل بذكر الله تبارك وتعالى ستشغل بضده وهو الغفلة وما تقتضيه الغفلة من الأمور المحرمة والأعمال السيئة. إذا خلت مجالس الناس من ذكر الله تبارك وتعالى والتذكير بالله انشغلوا بالغيبة وانشغلوا بالنميمة وانشغلوا بالسخرية وانشغلوا بالاستهزاء وانشغلوا بالأقوال المحرمة والكلمات السيئة إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة، لكن إذا تذكروا أو ذكروا بالله أو شغل مجلسهم بذكر الله تبارك وتعالى ذهبت عنهم الغفلة وتوابعها، ذهبت عنهم الغفلة وتوابعها. الغفلة لها توابع، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى فإن لغفلته عن ذكر الله توابعا كثيرة تأتي تبعا للغفلة، وإذا زالت الغفلة زالت تلك الأشياء. وهذا أيضا فيه تنبيه على فضيلة الذكر، وأن المجالس إذا شغلت بالذكر عم خيرها وكثرت بركتها وعظم نفعها على الجالسين، وإذا شغلت بالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى هلك أصحابها بالأعمال السيئة والأقوال المنكرة والأشياء المحرمة التي تحصل في المجالس. الشاهد أن الحديث في فضل الذكر وعظيم مكانته وضرورة شغل المجالس والأوقات فيه، وأن المسلم مطلوب منه أن يذكر الله تبارك وتعالى قائما، وأن يذكر الله تبارك وتعالى قاعدا، وأن يذكر الله تبارك وتعالى مضطجعا. ثم هنا لاحظ أمرا مفيدا يعينك على ذكر الله تبارك وتعالى على القيام والقعود والاضطجاع، ألا وهو أن تتذكر نعمة الله عليك بقيامك وقعودك واضطجاعك. أن تتذكر نعمة الله عليك بقيامك، عندما تقوم نشيطا قويا وتمشي في خطواتك بنشاط وقوة، من الذي أعطاك هذا؟ ثم إذا تعبت واحتجت إلى الراحة والنوم واضطجعت على جنبك وأغمضت عينيك ونمت، من الذي من عليك بنعمة النوم لترتاح من التعب والنصب؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار، آية من آيات الله النوم، ونعمة من نعمه تبارك وتعالى العظيمة. وإلا لو كان وقتك كله يقظة والحياة كلها نهار يصبح حياة الإنسان في تعب. وتأملوا هذا في من يصاب بالأرق لمدة ليالي لا يأتيه النوم، يصبح في 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 عذاب وفي ألم وفي مشقة وفي جهد. فالنوم نعمة الله عليك، فأنت لما تضطجع على جنبك، اضطجاعك على جنبك هذا منة الله. ثم إذا قمت من مضطجعك مرتاحا زال عنك تعبك، هذه منة الله عليك. فكيف يليق بك أن تضطجع وتقوم وتقعد ولا تذكر الذي أنعم الله أنعم عليك بالاضطجاع وأنعم عليك بالقعود وأنعم عليك بالقيام؟ تضطجع غافلا وتقوم غافلا وتقعد غافلا عمن أنعم عليك بهذه النعم. فعندما يتذكر الإنسان النعمة، نعمة الله عليه بالقيام والقعود والاضطجاع والحركة إلى غير ذلك، هذا يحرك في قلبه ذكر الله، يحرك في قلبه ذكر الله. التفكر يحرك التذكر، التفكر يحرك التذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. التفكر يحرك التذكر، عندما يتفكر الإنسان في النعم والمنن والعطايا التي من الله تبارك وتعالى عليه بها. ولهذا شرع لنا إذا أوى أحدنا إلى فراشه أن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني بعونك ومنك ومدك وتوفيقك وضعت جنبي وبك أرفعه. فاضطجاعك وقعودك وقيامك كله بالله، لولا عون الله لك لما حصل لك شيء من ذلك. فكيف يليق بعبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعم العظيمة والمنن الجسيمة ثم يضطجع ويقعد ويقوم ويمشي ويتحرك وهو في كل ذلك غافل عن ذكر الله؟ نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يعيذنا من سبيل الغافلين، وأن يجعلنا له ذاكرين، له شاكرين، إليه أوابين منيبين، وأن يغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى التوفيق لكل خير والإعانة على طاعته وما يقرب إليه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
قال المؤلف رحمه الله: فصل، فضل التحميد والتهليل والتسبيح. قال رحمه الله: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة فطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم في هذا الفصل، فصل في فضل التحميد والتهليل والتسبيح، أخذ المصنف كما عرفنا يسوق الأدلة الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع. وأول ما بدأ رحمه الله بدأ بإيراد حديث في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفضل تكرارها وتردادها كل يوم 100 مرة، وأن في ذلك ثوابا عظيما وأجرا جزيلا من الله تبارك وتعالى. فأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا الحديث فيه فضيلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتكرارها وتردادها في اليوم 100 مرة، وأن من جاء بها في يومه بهذا العدد 100 مرة فله هذا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء من الكلام عن معانيه. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمع عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة بين التوحيد وبراهينه، بين التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه، وبراهين التوحيد ودلائله الدالة على وجوب إخلاصه لله تبارك وتعالى وإفراده به دون سواه سبحانه وتعالى. أما التوحيد فيدل عليه هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي أجل الكلمات وأفضلها وأعظمها على الإطلاق، ولا يوجد مطلقا في الكلمات كلمة أفضل من هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق، وهي أحسن الحسنات وأجل الطاعات، وهي كلمة التوحيد، أي أنه لا توحيد إلا بها. معنى أنها كلمة التوحيد أي لا توحيد إلا بهذه الكلمة، هي كلمة التوحيد التي عليها قيام التوحيد، فالتوحيد لا يقوم إلا على هذه الكلمة وعلى ما دلت عليه، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، التوحيد لا إله إلا الله. التوحيد أن نحقق ما دلت عليه كلمته، أن نحقق ما دلت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذا تأملنا هذه الكلمة نجد أنها قائمة على ركنين، نجد أنها قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما كلمة التوحيد، لا توحيد إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكون المرء موحدا إلا بهذا النفي والإثبات الذي تدل عليه هذه الكلمة. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وعندما تقول أيها المسلم لا إله إلا الله تنفي وتثبت، لابد مع قولك لها أن تعرف ما الذي نفيته وما الذي أثبته، لابد أن تعرف ما الذي نفيته وما الذي أثبته، ليكون نفيك وإثباتك عن علم، كما أمرك الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون رحمهم الله إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم. فمن يقول لا إله إلا الله ينفي ويثبت لا بد أن يعرف ما الذي نفاه وما الذي أثبته، ولا توحيد إلا بهذا، لا توحيد إلا بهذا. والنفي الذي اشتملت عليه هذه الكلمة هو نفي عام، نفي عام لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، تنفي العبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله. إلا الله إثبات خاص، إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. ففي قولك لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا يستحق العبادة ولا أن تصرف له الطاعة إلا رب العالمين جل وعلا. لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. ولما كان مقام التوحيد مقاما عظيما وشأنه شأنا جليلا أكده هنا، أكده هنا في هذا الحديث وفي هذا التهليل المبارك، أكد التوحيد بركنيه النفي والإثبات، وذلك في قوله وحده لا شريك له. ماذا تعني وحده لا شريك له التي جاءت عقب كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة جاءت عقب كلمة التوحيد، فماذا تعني؟ ماذا يعني مجيئها عقب كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ جاءت مؤكدة للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له جاءت مؤكدة للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد. عرفنا أن كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، النفي في قولنا لا إله والإثبات في قولنا إلا الله، فجاء قوله وحده لا شريك له مؤكدا النفي والإثبات. ففي قولك وحده تأكيد للإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد، وفي قولك لا شريك له تأكيد للنفي الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقوله وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. وعرفنا معنى هذه الكلمة أنها تنفي العبودية عن كل من سوى الله، وتثبت العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، فهي تعني أن نعبد الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، كما نقول ذلك جميعا كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات المكتوبة نقول في تهليلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نحن كل يوم من أدبار الصلوات المكتوبة نردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله مع كلمات تبين معناها وتؤكد مدلولها، كل يوم نفعل ذلك 5 مرات، وهذا درس يومي واستذكار يومي للتوحيد وترسيخ له وتمكين له في القلب. كل يوم 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة نردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونردد معها كلمات تبين معناها وتؤكد مدلولها. ولو قيل لنا ما تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ضوء ما نردده نحن كل يوم من أدبار الصلوات، نقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا التعريف ما زاد على ما نقوله كل يوم من أدبار الصلوات المكتوبة، أخذناه من تردادنا لهذا التهليل الوارد في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بعض الناس تقول له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك معناها أي لا خالق إلا الله، وآخر يقول معناها أي لا رب إلا الله، وثالث يقول معناها لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، إلى غير ذلك من التعريف التي تنبئ عن عدم فهم قائليها لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لم يفهموا هذه الكلمة ولم يفهموا ما دلت عليه، فأخذوا يفسرونها بتوحيد الربوبية، أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا منعم إلا الله، هذا توحيد الربوبية الذي لم يكن كفار قريش يخاصمون فيه ولم يكونوا ينازعون فيه، وكانوا يقرون أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كانوا يقرون بذلك. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا بلغتهم الفصيحة وفهمهم للغة أنها تعني إخلاص العبادة لله، أنها تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فامتنعوا من قولها. وماذا قالوا في امتناعهم لقول هذه الكلمة؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أجعل المعبودات معبودا واحدا، هذا أمر عجيب يقولون. ثم أخذوا يتواصون بينهم على ماذا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني تدبير يراد بكم حتى تخرجوا عن هذه الملة التي أنتم عليها، فاصبروا على ما أنتم عليه. ويتفاخرون على هذا الصبر كما أخبر الله عنهم في موضع آخر، قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا متحلين بالصبر لأضلنا عن عبادة الآلهة. فكانوا يعرفون أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة والبراءة من الشرك، يعرفون هذا المعنى. ثم ترى من الناس من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل يرفض المشركون قبول هذه الكلمة؟ وهم يقرون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. فعلى كل حال لا إله إلا الله معناها واضح، ومعناها نعرفه نحن من كما ذكرت لكم من التهليل الذي نقول أدبار الصلوات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معنى لا إله إلا الله موجود في هذا التهليل الذي يردده كل مسلم أدبار الصلوات المكتوبة اقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.